الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلازلنا في بيان الركن الخامس من أركان الإيمان، وهو الإيمان باليوم الآخر، والذي يدخل فيه عدة موضوعات. الموضوع الأول يتعلق بأشراط الساعة، والموضوع الثاني يتعلق بالإيمان بالموت، والموضوع الثالث يتعلق بالحياة البرزخية، والموضوع الرابع يتعلق بيوم القيامة. ولازمنا في بيان الموضوع الثالث، وهو الحياة البرزخية، وهذا أمر مقطوع به في عقيدة المسلمين، دل عليه كتاب الله عز وجل وسنة سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم. فأما الكتاب فقد دل على الحياة البرزخية في 16 موضعا أتينا عليها في الدرس الماضي. وأما في هذا الدرس فنتكلم عن النصوص من السنة التي دلت على الحياة البرزخية، وهي نصوص متواترة رواها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عدد كبير من الصحابة. ذكر منهم الشيخ الحكم هنا 33 صحابيا، وعن كل واحد منهما الحديث والحديثان والثلاثة وأكثر من ذلك. وقد بلغت هذه الأحاديث 61 حديثا. فإذا 33 صحابيا رووا الأحاديث في الحياة البرزخية، ومجموع ما روي عنهم في ذلك يعني 61 حديثا، 61 حديثا، وهي كلها صحيحة إلا يعني ما يقارب من 3 أحاديث أو 4 أحاديث. فالذي ينكر ما يحصل في القبر بعد نصوص الكتاب ونصوص السنة فهو خارج عن عقيدة أهل السنة والجماعة فيما يتعلق بهذا الأمر. أولا ما رواه أنس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم 3 أحاديث. فإذا أنس رضي الله عنه روى عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالحياة البرزخية 3 أحاديث. فإذا ممكن تسوي جدول تكتب الصحابي وعدد ما روى فيما يتعلق بالحياة البرزخية. فأولا أنس روى 3 أحاديث. ابن عباس 2، البراء بن عازب 2، عمر بن الخطاب 2، عبد الله بن عمر 2، عائشة رضي الله عنها 6 أحاديث، أسماء رضي الله عنها 3 أحاديث، أبو أيوب الأنصاري 1، أم خالد 1، أبو هريرة 9 أحاديث، أبو سعيد الخدري 4 أحاديث. سمرة ابن جندب 1. عثمان رضي الله عنه 1. علي 1. زيد بن ثابت 1. جابر ابن عبد الله 2. سعد بن أبي وقاص 1. زيد ابن أرقم 1. أبو بكر 1. عبد الرحمن ابن سمرة 1. عبد الله ابن عمر 3 أحاديث. عمر ابن العاص 1. أم مبشر 1. أبو قتادة 1. ابن مسعود 3 أحاديث. أبو طلحة الأنصاري 1. عبد الرحمن ابن حسنة 1. تميم الداري 1. حذيفة 1. أبو موسى 1. النعمان ابن بشير 1. عوف ابن مالك 1. فإذا هذه كما ذكرنا 61 حديثا عن 33 صحابيا رووا الأحاديث في الحياة البرزخية وما يجري فيها. نعم طبعا، لكنه يعني فرق يعني، فنحن جمعنا الأحاديث مرة واحدة. طبعا يعني قدر كبير من الأحاديث نحن لا نقرأها كلها، وإنما ننبه على بعض التنبيهات. ففي حديث أنس بن مالك العبد إذا وضع في قبره وتولى وذهب أصحابه يسمع قرع نعالهم، فإذا يسمع هذا ضع عليه خط، يسمع قرع نعالهم، فإذا هذا مما نؤمن به أن الميت يسمع في بعض الأحيان، لا نقول الميت يسمع على الدوام وإنما يسمع في بعض الأحيان. وأيضا أتاه ملكان فأقعداه، فإذا الميت يقعد في قبره ويسأل، ولا يسأل عن كيفية ذلك، لأن هذه حياة برزخية، حياة برزخية. فإذا يقعد، ربما يكون هذا بالنسبة للميت، فالميت يعني يرى نفسه قاعدا، وأما أنت إذا فتحت القبر مثلا لن تراه قاعدا. فإذا نحن نؤمن بهذا بلا يعني بلا كيفية معلومة. فإذا يسمع وقعداه. في حديث أنس هذا، وأيضا فيه بالنسبة للكافر يضرب بمطرقة من حديد،
قال قتادة: وذكر لنا أنه يفسح له في قبره 70 ذراعا. طبعا هذا قتادة يعني أرسله قال وذكر لنا، فتقول صح هذا مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث أبي هريرة عند الترمذي. وانظر صحيح الترغيب برقم 3561. فإذا قول قتادة هنا ذكر لنا، تقول هذا صح مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من حديث أبي هريرة كما في صحيح الترغيب برقم 3561. وأما حديث عبد الله بن عباس مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال إنهما ليعذبان، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة والآخر كان لا يستتر من بوله. فهنا يعني سؤال تولى الجواب عنه ابن رجب في أهوال القبور صفحة 89. السؤال: ما هو السر في تخصيص البول والنميمة بعذاب القبر؟ ما هو السر في تخصيص البول والنميمة بعذاب القبر؟ فقال ابن رجب قال: وقد ذكر بعضهم السر في تخصيص البول والنميمة والغيبة بعذاب القبر، قال: المعاصي التي يعاقب عليها يوم القيامة نوعان: حق الله وحق لعباده. قال: وأول ما يقضى فيه يوم القيامة من حقوق الله الصلاة، ومن حقوق العباد الدماء. هذا بالنسبة ليوم القيامة. قال: وأما البرزخ فقضي فيه في مقدمات هذين الحقين ووسائلهما. إذن كما أنه يوم القيامة أول ما يقضى بين الناس في الدماء وبالنسبة لحق الله الصلاة، فمن المناسب أنه في البرزخ الذي هو مقدمة ليوم القيامة، فيكون القضاء في مقدمات هذين الشيئين. قال: فمقدمة الصلاة الطهارة من الحدث والخبث، ومقدمة الدماء النميمة والوقيعة. وهذا تنبيه يعني ما أبلغه، فعلا بداية الدماء النميمة، الغيبة والنميمة، إلى أن يصل الأمر إلى القتل، إلى أن يصل الأمر إلى القتل. فهذا يعني ما ذكره ابن رجب فيما يتعلق بتخصيص يعني الغيبة والنميمة من جانب والبول بعذاب القبر. طبعا في هناك أشياء أخرى تكون سببا لعذاب القبر سنذكرها بعد ذلك. وأما حديث البراء فهو الحديث الطويل المشهور، وقد يعني ذكره الشيخ الألباني تاما في أحكام الجنائز بزياداته صفحة 156 إلى صفحة 159، وخرجه شيخ الإسلام في الفتاوى المجلد الخامس صفحة 438، خرجه واهتم به أيضا. طبعا يمكن أن ننبه على بعض الأشياء في حديث البراء الطويل. طبعا بداية الحديث خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار. أي كيف هذا عبد الرحمن اللي فوق ولا اللي تحت؟ خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار فانتهينا إلى القبر ولما يلحد فجلس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مستقبل القبلة وجلسنا حوله. فإذا هذا كما بيناه في الاقتضاء أن السنة أنك إذا وصلت يعني إلى المقبرة في تشييع الجنازة أن تجلس كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم هنا. وأيضا مما ينبه عليه هنا أن ملك الموت إذا أخذ الروح قال فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يأخذوها فيجعلوها في ذلك الكفن وفي ذلك الحنوط. عندكم هذا ولا لا؟ نعم. طيب في زيادة ربما لا تكون هنا، قال فذلك قوله تعالى توفته رسلنا وهم لا يفرطون. توفته رسلنا أي يعني أعوان ملك الموت وهم لا يفرطون يعني لا يجاوزون ما أمروا به ولا يتأخرون لحظة ولا يتقدمون في استلال الروح. قال فيصعدون بها فلا يمرون على ملأ من الملائكة. هؤلاء الملأ من الملائكة دون سماء الدنيا، فلا يمرون على ملك يعني هذه ملائكة في الجو دون السماء الدنيا، بدليل ما بعدهم إلا قالوا ما هذه الروح الطيب فيقولون فلان ابن فلان فلان ابن فلان، ما يقولون الأعمش مثلا وإنما يقولون سليمان ابن مهران بأحب أسمائه التي كان يعني يسمى بها في الدنيا حتى ينتهوا به إلى السماء الدنيا. فعلم أن هؤلاء الملأ من الملائكة دون السماء الدنيا لأنه قال حتى ينتهوا بها إلى السماء الدنيا. قال فيستفتحون فيفتح لهم فيشيعه من كل سماء مقربوها إلى السماء التي تليها حتى ينتهى به إلى السماء السابعة. فيقول الله عز وجل اكتبوا كتاب عبدي في عليين. في زيادة هنا ذكرها الشيخ قال وما أدراك ما عليون؟ كتاب مرقوم يشهده المقربون. طبعا ربما يفهم من سياق الآية أن كتاب مرقوم تفسير لعليون وهذا خطأ. وما أدراك ما عليون انتهى الكلام. كتاب مرقوم هذا يعود إلى قوله إيش؟ ها؟ كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين. كتاب مرقوم يعني كتاب إن كتاب الأبرار كتاب مرقوم في عليين. فهذا مما ينبغي معرفته. فقوله كتاب مرقوم ليس تفسيرا لعليون وإنما هو وصف لقوله إن كتاب الأبرار لفي عليون. ثم يسأل في قبر الأسئلة المعلومة وفيها فيقولون له وما عملك فيقول قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت. فيه دليل على أن الأعمال من الإيمان لأنه قال فآمنت به وصدقت يعني صدقت هذا الإيمان بالعمل. وفيها أيضا أن أصل العلم هو كتاب الله عز وجل. أصل العلم والعمل هو كتاب الله عز وجل. وما السنة وما شروح العلماء ودروس العلم وكل هذا إلا لتبيين كتاب الله تبارك وتعالى. عندك أيضا بالنسبة للكافر والفاسق عند نزع روحه قال فينتزعها كما ينتزع السفود من الصوف. السفود الحديدة التي يشوى بها اللحم، الحديدة التي يشوى بها اللحم وتكون يعني معقوفة، فهذه إذا كانت في الصوف المبلول وتنتزع فيكون نزعها يعني شديدا جدا. قال فيصعدون بها فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة. أين هؤلاء الملأ؟ ها؟ دون السماء الدنيا. إلا قالوا ما هذه الروح الخبيثة، الروح الخبيثة، فالروح تذكر وتؤنى. فيقولون فلان ابن فلان بأقبح أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا. قال حتى ينتهى بها إلى السماء الدنيا فيستفتح له فلا يفتح له. فعلم أن هؤلاء الملأ من الملائكة دون السماء الدنيا. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. وفيه أيضا اكتبوا كتابه في سجين في الأرض السفلى، في سجين في الأرض السفلى. فإذا سجين هي الأرض السفلى، ففي هذا الحديث يعني تفسير سجين بالأرض السفلى. اكتبوا كتابه في سجين في الأرض السفلى. طبعا حديث البراء يعني من أوضح الأحاديث في يعني بيان يعني ما يحصل للميت من يعني قبض روحه إلى أن يصير في الحياة البرزخية. وأيضا في قصة الكافر قال ثم يقيد له أعمى أصم أبكم في يده مرزبة لو ضرب بها جبل كان ترابا فيضربه ضربة فيصير ترابا ثم يعيده الله عز وجل كما كان فيضربه ضربة أخرى فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الثقلين إلا الإنس والجن. فهذا كله مما نؤمن به في الحياة البرزخية. وفيه أيضا فتعاد روحه فيأتيه ملكان فيجلسانه فيجلسانه وبالنسبة لقصة المؤمن يأتيه رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح فيقول من أنت؟ فيقول أنا عملك الصالح. هذا في حديث البراء. وأما حديث عمر رضي الله عنه طبعا حديثان في قصة غزوة بدر لما يعني قتل من الكفار من قتل والنبي صلى الله عليه وسلم يخاطبهم ففيه قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أنتم بأسمع لما أقول منهم. إذن هذا من ضمن الحالات التي يسمع فيها الميت وليس هذا خاصا بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم، يعني أقصد سماع الميت. وأيضا في حديث عبد الله بن عمر قال إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار. فإذا أيضا يعرض عليه مقعده بالغداة والعشي، كما قال تعالى في آل فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. وأما أحاديث عائشة رضي الله عنها فقد ذكرناها في المرة الماضية، لما جاءت اليهودية تسألها أو تخبرها بعذاب القبر فأخبرت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم عذاب القبر أولا، قال إنما تعذب يهود، ثم أثبت صلى الله عليه وسلم بعد ذلك ما يجري في القبر بالنسبة لهذه الأمة. وأيضا مما ذكر في أحاديث عائشة فيما رأاه النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف، قال ولقد رأيت جهنم يحطم بعضها بعضا حين رأيتموني تأخرت، ورأيت فيها ابن لحي وهو الذي سيب السوائب. فهذا معناه أنه يعذب في قبره، ابن لحي يعذب في قبره في الحياة البرزخية. رأيت فيها ابن لحي. وكان النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يعني يتعوذ من عذاب القبر كما ورد في الأحاديث الكثيرة، وكما أمر صلى الله عليه وسلم بذلك أيضا في الأحاديث الكثيرة. طيب بالنسبة لأول حديث من أحاديث أبي هريرة، إذا خرجت روح المؤمن بعد ذلك، قال وإن الكافر إذا خرجت روحه وذكر من نتنها وذكر لعنا، قال ويقول أهل السماء، هذا الذي فيه الإشكال، ويقول أهل السماء، المراد بأهل السماء هنا هم الملأ من الملائكة الذين دون السماء الدنيا، وإلا فالكافر لا تفتح له أبواب السماء. إذن هذا مما ينبه عليه، ويقول أهل السماء، المراد بهم الملأ الذين دون السماء الدنيا، أو يمكن أن يكون مثلا إذا اقترب من السماء الدنيا أهل السماء الدنيا يقولون هذا ولا تفتح له أبواب السماء. ويقول أهل السماء روح خبيثة جاءت من قبل الأرض. قال فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم ريطة كانت عليه على أنفه. ريطة، الريطة هي يعني الملاءة أو ملاءة قطعة واحدة أو كل ثوب لين رقيق، هذه الريطة. الريطة يعني مثل الملاءة أو الثوب اللين الرقيق. فانظر يعني إيمان النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة بمثل هذه الأحاديث. لما ذكر منتنها رد النبي صلى الله عليه وسلم ريثة كانت عليه على أنفه. طيب عندك وقال الترمذي من أحاديث أبي هريرة إذا قبر الميت أتاه ملكان أسودان أزرقان يقال لأحدهما المنكر والآخر النكير، فهذا مما نؤمن به. هذا حديث حسن، حسنه الشيخ في صحيح الترغيب برقم 3560 وهو في السلسلة الصحيحة برقم 1391. فإذن أحدهما منكر والآخر نكير. حتى إن الإمام أحمد سئل قال أتقول هذا يعني تقول منكر ونكير؟ يقول نعم. الحديث الذي بعده من حديث أبي هريرة وقال الإمام أحمد إن الميت يحضره الملائكة، هذا في صحيح الجامع برقم 1968 وهو حديث صحيح. فإذا كان الرجل الصالح قالوا أخرجي أيتها النفس الطيبة كانت في الجسد الطيب، أخرجي حميدة وأبشري بروح وريحان ورب غير غضبان، قال فلا يزال أو فلا يزال يقال لها ذلك حتى تخرج ثم يعرج بها إلى السماء فيستفتح لها إلى آخره. فالمؤمن يخاطب بمثل هذا الخطاب، أخرجي حميدة وأبشري بروح وريحان ورب غير غضبان، فيقال لها أخرجي حتى تخرج، كما في حديث البراء حتى كأنها يعني تخرج تسيل كالقطرة تسيل من في السقاء، فتخرج بسهولة ويسر، بخلاف روح الكافر فإنها تنتزع كما ينتزع السفود من أو السفود من الصوف المبلول. وقال ابن حبان في صحيحه هذا من حديث أبي هريرة هذا في السلسلة الصحيحة برقم 1309 تقول وصح هذا أيضا صح هذا أيضا من حديث أبي أيوب الأنصاري كما في الصحيحة 2758 فإذا لا تنسى هذا، لأن كثير من الناس يسألون عن هذا عن تلاقي أرواح الأموات، تلاقي أرواح الأموات هذا صح من حديث أبي هريرة عند ابن حبان كما هنا تقول أيضا من حديث أبي أيوب كما في السلسلة الصحيحة 2758 إن المؤمن إذا قبض أتته ملائكة الرحمة بحريرة بيضاء حريرة بيضاء فيقولون أخرجي إلى روح الله فتخرج كأطيب ريح مسك حتى إنه ليناوله بعضهم بعضا يشمونه حتى يأتوا به باب السماء فيقال ما هذه الريح الطيبة التي جاءت من قبل الأرض ولا يأتون السماء إلا قالوا مثل ذلك حتى يأتوا به أرواح المؤمنين هذا هو الشاهد حتى يأتوا به أرواح المؤمنين فلهم أشد فرحا به من أهل الغائب بغائبهم. فليش الإنسان يخاف من الموت؟ استعد للموت وقل مرحبا وأهلا، هناك حياة لا نغص فيها. فيقولون ما فعل فلان؟ فيقولون دعوه حتى يستريح، لا تتعجلوا عليه بالسؤال، دعوه حتى يستريح. فيسألون عن أناس، فإذا جاءت روح الميت المتأخر فأرواح الموتى المتقدمون يسألونه ما فعل فلان ما فعل فلان، فيقولون دعوه حتى يستريح فإنه كان في غم. إيه والله كان في غم، فإنه كان في غم. فيقول قد مات، عندما يسألونه عن إنسان مثلا فيقول قد مات، أما أتاكم؟ فيقولون ذهب به إلى أمه الهاوية، لأنه طلب لم يأتهم فإذا ذهب به إلى الأخرى. فإذا هذا الحديث يعني لا تنسوه، حديث أبي هريرة عند ابن حبان وحديث أبي أيوب عند ابن المبارك في الزهد وهو الذي صححه الشيخ في الصحيحة 2758 فيه تلاقي يعني الأرواح. وأيضا الذي بعده وقال ابن جرير تقول هذا حديث حسن كما في صحيح الترغيب 3561 وهو الحديث الذي أشرنا إليه أو يعني ذكرنا شيء من فقراته في خطبة الجمعة بالأمس. قال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إن الميت لا يسمع خفق نعالهم خفق نعالكم حين تولون عنه مدبرين. تقول هنا يعني هنا شيء من الفقه لأنه ربما يفهم يعني بعض الناس من هذا أن المشيعين يعني يلبسون النعال داخل المقبرة. إن الميت لا يسمع خفق نعالهم فاستدلوا بهذا وهم جمهور العلماء على أنه يجوز يعني دخول المقبرة بالنعال والمشي بين القبور بالنعال وهذا غير صحيح. هذا رده الإمام أحمد. فإن قيل لك ما سلفك في خلع النعال قل لهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم أولا وفقه الإمام أحمد ثانيا. فقد سئل الإمام أحمد عن هذا الحديث وحديث والحديث الآخر يا صاحب السبتيتين ألقي السبتيتين. سئل الإمام أحمد عن هذا في المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد في العقيدة. في مسائل ورسائل مروية عن الإمام أحمد في العقيدة جمع وترتيب الدكتور عبد الإله الأحمدي بالجامعة الإسلامية. طبعا هنا فائدة لما يعني سئل الإمام أحمد عن هذه الأحاديث التي في عذاب القبر ونعيمه فقال اكتبوا هذا. احنا لسه ما ذكرنا المسألة الفقهية خلي الفقهية الآن هذه أهم. فسئل الإمام أحمد عن عذاب القبر ونعيمه وهذه الأحاديث قال نؤمن بهذا كله ومن أنكر واحدة من هذه فهو جهمي. نؤمن بهذا كله ومن أنكر واحدة من هذه من أنكر شيء مما صح في عذاب القبر ونعيمه فهو جهمي. وأما بالنسبة للمسائل الفقهية فقال الإمام أحمد بالنسبة لحديث إنه لا يسمع قرع نعالهم الذي يستدل به الجمهور على جواز لبس النعال بين القبور وبين يا صاحب السبتيتين الذي فيه النهي عن لبس النعال بين القبور. فقال الإمام أحمد خلع النعال أمر من النبي صلى الله عليه وسلم في المقابر وقوله إنه لا يسمع قرع نعالهم مثل ضربه النبي صلى الله عليه وسلم من سرعة ما يسأل الرجل في قبره. خلع النعال أمر من النبي صلى الله عليه وسلم في المقابر وقوله إنه لا يسمع قرع نعالهم قال مثل ضربه النبي صلى الله عليه وآله وسلم من سرعة ما يسأل الرجل في قبره. فإذا يكون المعنى ماذا؟ يسمح قرع نعالهم متى يا آدم؟ إذا خرجوا من المقبرة وإيش ولبسوها. فإذا ما في إلا هذا يعني بمجرد أن يخرجوا من المقبرة ويلبسوا نعالهم ويمشون فالميت يعني يحاسب. وليس هذا معناه أنه لا يحاسب إلا بعد إذا خرجوا. هو يحاسب بمجرد أن يسوى عليه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم استغفروا لأخيكم وسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. فيستمر سؤاله حتى إذا خرجوا من المقبرة ولبسوا نعالهم فهو لا يزال يسمع قرع نعالهم. فإذا هذا مثل ضربه النبي صلى الله عليه وآله وسلم من سرعة ما يسأل الرجل في قبره بعد ما يخرج من المقبرة. لا ما يكون بين القبور، يعني لو المقبرة متسعة فإذا إذا جاوز القبور وصار لا عن يمينه ولا عن يساره قبور، بحيث أنه يعني لا يقال أنه يمشي بين القبور، ففي هذه الحالة يعني يلبس نعاله. نعم كأنه لا يثبت السماء، كأنه أقول كأنه. طيب ويمكن طبعا أن نجيب عن هذا بطريقة يعني أخرى، وهو أنه يعني لا تعارض بين الأخبار والأوامر، يعني لا ينبغي أن يعارض الأمر بالخبر. إنه لا يسمع قرع نعالهم هذا خبر، يا صاحب السبتيتين ألقي سبتيتيك هذا أمر، فلا يعارض الأمر بالإيش؟ بالخبر. الخبر نصدق به والأمر نمتثل له بس. نعم اللي هو هذا، يا صاحب السبتيتين ألقي سبتيتيك، لما رأى رجلا يمشي بين القبور. طيب بالنسبة أيضا لحديث أبي هريرة هذا الذي ذكرناه الآن عند ابن حبان، تقول فيه تفسير المعيشة الضنك بعذاب القبر، في حديث أبي هريرة عند ابن حبان الذي ذكرناه قبل، قال فيه تفسير المعيشة الضنك بعذاب القبر، تفسير مرفوع من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال وقال البزار، تقول هذا في السلسلة الصحيحة برقم 2628 من حديث أبي هريرة، إن المؤمن ينزل به الموت ويعاين ما يعاين، فيود أن لو خرجت، فيود لو خرجت يعني نفسه، والله يحب لقاءه. وفيه يعني أن الكافر ينام يعني كما ينام المنهوش، نم كما ينام المنهوش، وأما المؤمن يقال له نم كما ينام يعني العروس. قلت لأبي هريرة ما المنهوش؟ قال الذي تنهشه الدواب والحيات. طيب وأما حديث أبي سعيد الخدري الأول في قصة الرجل الذي يعني لم يعمل شيء من الخير، وأوصى بنيه يعني أنه إذا مات يعني يحرقونه ويذرونه في الريح، فقال الله عز وجل كن فإذا هو رجل قائم، كن فإذا هو رجل قائم. فتقول وفي هذا دلالة على أن من يموت ممزقا حريقا رمادا أو غير ذلك يجمع للسؤال حتى نرد على هؤلاء المعتزلة، يقولون هذا الذي مثلا تتخطفه الطير ومثلا طائرة انفجرت وتمزق من فيها، فكيف هؤلاء يعني يسألون؟ يجمعهم الله عز وجل، يجمعهم الله عز وجل ويسألون. والدليل على هذا هو هذا الحديث، هذا الرجل الذي فعل في نفسه هذا جعلوه رمادا وذروه في الرياح، فقال الله عز وجل له كن فإذا هو رجل قائم، فإذا يجمع ويسأل. وأيضا من حديث أبي سعيد إذا وضعت الجنازة فاحتملها الرجال على أعناقهم فإن كانت صالحة. قالت قدموني قدموني، وإن كانت غير صالحة قالت يا ويلها أين يذهبون بها، يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمعها الإنسان لصائق. فإذن الكافر يضرب بالمطرقة وبالمرزبة، ويسمع هذا كل شيء إلا الثقلين. وكذلك هنا تقول يا ويلها أين يذهبون بها. وأيضا من أحاديث أبي سعيد قال الإمام أحمد، هذا في الصحيح برقم 3394، عن أبي سعيد قال شهدنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جنازة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس إن هذه الأمة تبتلى في قبورها، فإذا الإنسان دفن وتفرق عنه أصحابه جاءه ملك في يده مطراق من حديد فأقعده. فقال ما تقول في هذا الرجل؟ فإن كان مؤمنا فإذا هو يجيب المطراق للجميع، نسأل الله السلامة والعافية، يجيب المطراق للجميع. وكذلك الملكان الأزرقان أسودان ينتهران نهر، هذا كله من الفتنة. ولذلك قال الله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وفسر النبي صلى الله عليه وسلم وفي الآخرة بالقبر. وبالنسبة للكافر يقال له لا دريت، لما يسأل يقول لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا، فيقول له الملك لا دريت ولا تليت، يعني لا علمت ولا اتبعت. لا دريت يعني ما علمت، ولا تليت يعني ما اتبعت هذا العلم. لا دريت ولا تليت ولا اهتديت. قال ولابن مردويه عنه عن أبي سعيد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، قال في القبر. فإذا نحفظ هذا أن هذا تفسير تفسير صحيح مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي سعيد أنه فسر وفي الآخرة يعني في القبر. وفي الآخرة أيضا، في الآخرة أيضا على الصراط أيضا، لكن هنا أيضا فسرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالقبر. وأما حديث سمرة ابن جندب في الرؤيا الطويلة التي رآها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة أقبل عليه بوجهه فقال من رأى منكم الليلة رؤيا، فإن رأى أحد قصها فيقول ما شاء الله. فسألنا يوما أو فسألنا يوما فقال هل رأى أحد منكم رؤيا، قلنا لا، قال لكني رأيت الليلة رجلين. الحديث المعروف الطويل نذكره باختصار. الرؤيا الأولى رجل قائم بيده كلوب أو كلوب من حديد يدخله في شدقه حتى يبلغ قفاه ثم يفعل بالشق الآخر، هذه الرؤيا الأولى. الرؤيا الثانية رجل مضطجع على قفاه ورجل قائم على رأسه بسهر يعني بصخرة فيشرق به رأسه، فإذا ضربه تدهده الحجر فانطلق إليه ليأخذه. هكذا الرؤية الثالثة ثقب مثل التنور أعلاه ضيق وأسفله واسع وفيه رجال ونساء عراة، الرؤيا الرابعة نهر من دم فيه رجل قائم على وسط النهر ورجل بين يديه حجارة، فأقبل الرجل الذي في النهر فإذا أراد أن يخرج رمى الرجل بحجر في فيه فرده. الرؤيا الخامسة روضة خضراء فيها شجرة عظيمة وفي أصلها شيخ وصبيان. الرؤيا السادسة قال فصعد بي إلى الشجرة فأدخلاني دارا هي أحسن وأفضل فيها شيوخ وشبان. هذه السادسة. ولا لا، السادسة أدخلاني دارا لم أرى قط أحسن من هذه السادسة. قال ثم أخرجاني منها فصعد بي إلى الشجرة فأدخلاني دارا هي أحسن وأفضل. إذن هذه ست رؤى. الأولى في الكذاب الذي يكذب الكذب تبلغ الآفاق، والثانية في الرجل الذي يعني تعلم القرآن ولم يعمل بما فيه، الذي تعلم العلم الذي لا يعمل بعلمه. والثالثة في الزنا، والرابعة في آكل الربا، والخامسة الروضة الخضراء إبراهيم عليه السلام ومن حوله من ذرار الناس أولاد الناس. وهذا مما يستدل به على أن أولاد الكفار يعني يكونون في الجنة، والصواب كما مر بنا من قبل أنهم يعني منهم من يكون في الجنة ومنهم من يمتحن. السادسة فأدخلاني دارا دار عامة المؤمنين، دار عامة المؤمنين في الجنة، والدار التي أحسن منها هي دار ليش؟ دار الشهداء. طيب الشاهد من هذا الحديث على الحياة البرزخية ما هو؟ هؤلاء الذين يعذبون يعذبون في الحياة البرزخية. وأما حديث عثمان رضي الله عنه فالشاهد منه استغفروا لأخيكم وسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. إذن هذا مما نؤمن به في الحياة البرزخية أنه يسأل. وأما حديث علي فهو حديث ضعيف، وأما حديث زيد بن ثابت عن أبي نضرة عن أبي سعيد عن زيد بن ثابت قال أبو سعيد ولم أشهده من النبي صلى الله عليه وسلم. ما أدري ربما يكون عندكم يعني سقط شيء هنا. إيش اللي بعد من النبي صلى الله عليه وسلم؟ ها؟ لا هنا سقط. تقول ولم أشهده من النبي صلى الله عليه وسلم ولكن حدثنيه زيد بن ثابت قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم في حائط لبن المسجد. هذا كله سقط. ولم أشهده من النبي صلى الله عليه وسلم ولكن حدثنيه زيد بن ثابت قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم في حائط لبن النجار على بغلة لها ونحن معه إذ حادت به فكادت تلقيه، وإذا أقبر ستة أو خمسة. فهذه الأقبر يعني ماتوا في الشرك ويعذبون في قبورهم، فمن أجل ذلك حادت الدابة. ولذلك يذكر شيخ الإسلام ولعل هذا ربما نحن أدركناه في بلادنا أن الدواب إذا حصل لها يعني أحيانا يحصل للدواب بشيء مثل يقولون دابة ممغولة، ممغولة يعني كأن في رأسها شيء، فيذهبون بها إلى الإيش، إلى الإيش، إلى المقبرة، فتسمع يعني هذه الأصوات فيذهب عنها هذا المغل. هذا مما ذكره شيخ الإسلام رحمة الله عليه، إذا حصل لها هذا المغل يذهبون بها إلى قبور الكفرة طبعا. وأما حديث جابر فيعني جاءه ملك شديد الانتهار، جاءه ملك شديد الانتهار. طبعا في حديث كثيرة أن المؤمن يعرض عليه مقعده من الجنة وأيضا مقعده من النار لو عصى الله عز وجل، وكذلك الكافر يعرض عليه مقعده من النار ومقعده من الجنة لو أطاع الله عز وجل، فيعرض على المؤمن يعني مقعده وعلى الكافر مقعده. وفي حديث جابر هذا أنه يبعث كل عبد على ما مات عليه، المؤمن على إيمانه والمنافق على نفاقه، يبعث كل عبد على ما مات عليه. وهذا من علامات حسن الخاتمة، إنسان مات يصلي مثلا، أو مات وهو صائم، أو مات مثلا وهو في جهاد في سبيل الله، بخلاف من مات وفي يده الرموت كنترول حق التلفزيون وهو يشاهد الفيلم الفلاني. هذا يحصل في زماننا، في بلدنا مات إنسان وهو ماسك الرموت كان يشاهد فيلم كما تحكي امرأته، وهو كان رجل غير معروف لا بصلاة ولا بأي شيء. وأما حديث سعد، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا هؤلاء الكلمات كما تعلم الكتابة، اللهم إني أعوذ بك من البخل، وأعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك من أن أرد إلى أرض للعمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك أو وعذاب القبر، خمس كلمات. حتى كان سعد يكتبها لبنيه حتى يحفظوها، البخل والجبن وأن أرد إلى أرض للعمر ومن فتنة الدنيا وعذاب القبر. والأحاديث التي فيها الاستعاذة من عذاب القبر كثير. أما حديث عبد الرحمن بن سمرة الذي رواه الترمذي، الترمذي الآخر صاحب نوادر الأصول، فهذا حديث ضعيف، فهذا حديث ضعيف. طبعا الضعيف هو الذي نبدأ عليه والباقي يعني صحيح. طيب بالنسبة هذا حديث الحكيم الترمذي، فإذا عندما نقول الترمذي صاحب السنن، إذا أردنا تمييز الآخر نقول الحكيم الترمذي. هذا ذكر عندك الحديث، هذا أنا أسميه حديث الستة عشر رأيت، في ستة عشر رأيت، رأيت رأيت رأيت، رأيت. حديث الستة عشر رأيت، حديث عبد الرحمن بن سمرة الذي رواه الحكيم الترمذي، قال إني رأيت البارحة عجبا، رأيت رجلا من أمتي جاء ملك الموت ليقبض روحه فجاء بره بوالديه فرد عنه، ورأيت رجلا من أمتي قد بصف عليه عذاب القبر، هذا الشاهد، فجاء وضوءه فاستنقذه من ذلك، ورأيت رجلا من أمتي قد احتوشته الشياطين فجاءه ذكر الله عز وجل فخلصه من بينهم، وهكذا ستة عشر رأي. قال الحكم رواه القرطبي في تذكرته وقال هذا حديث عظيم ذكر فيه أو ذكر فيه أعمالا خاصة تنجي من أهوال خاصة. طيب اكتب هذا الكلام كله بالنسبة لهذا الحديث. قال ابن القيم في الوابل، الوابل الصيب صفحة 164 بتحقيق الشيخ سليم الهلالي، قال ابن القيم: هذا الحديث العظيم الشريف القدر الذي ينبغي لكل مسلم أن يحفظه، وقد رواه، هذا كله كلام ابن القيم، الحافظ أبو موسى المديني في كتاب الترغيب في الخصال المنجية والترهيب من الخلال المردية، هذا كتاب للحافظ أبي موسى المديني، الترغيب في الخصال المنجية والترهيب من الخلال المردية، الكلام لازال ابن القيم. قال: وبنى كتابه عليه، يعني هذا الكتاب بناه الحافظ أبو موسى المديني على هذا الحديث، وجعله شرحا له. قال ابن القيم: وهذا حديث حسن جدا، رواه عن سعيد بن المسيب عمر بن ذر وعلي بن زيد بن جدعان وهلال أبو جبلة. قال: وكان شيخ الإسلام ابن تيمية يعظم شأن هذا الحديث وبلغني عنه أنه كان يقول: شواهد الصحة عليه، شواهد الصحة عليه. هذا كله كلام ابن القيم، أو يعني مقتطفات من كلامه، من صفحة 164 إلى صفحة 166. تقول: لكن هذا الحديث ضعيف، ضعفه الذهبي وابن الجوزي والعراقي والسخاوي والسيوطي والألباني. كيف؟ ضعفه طبعا. ومع ذلك يعني هو حديث ضعيف، ما حد قال ضعيف جدا، فهو يعني بين بين. فيعني لو قيل لك يعني حديث يعمل به في فضائل الأعمال، فلن تجد أحسن مثالا من هذا الحديث. يعني يمكن فعلا أن هذا يعني يعمل به في فضائل الأعمال. نعم. والله فيه ما فيه، أنا أذكر ترجمته في مقدمة النوادر الأصول، يعني فيه ما فيه من ناحية العقيدة ومن ناحية الآداب، لكن لنا روايته. طيب، وأما الذي بعده، قال: وللحكيم الترمذي عن عبد الرحمن بن سمرة أيضا، ولا عمن هذا، عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر فتاني القبر، فقال عمر بن الخطاب: أترد لنا عقولنا يا رسول الله؟ ما قال كيف ولا إيش، وإنما سأل ما يعنيه ويهمه. يعني عندما نسأل عقولنا ترد إلينا؟ قال: نعم، كهيئتكم اليوم. فقال عمر: في فيه الحجر، إذا كان عقلي يرد إلي فإذا في فيه الحجر، في فيه الحجر يعني في فم من الملك، يعني عمر رضي الله عنه أنني سأجيبه جوابا أسكته، كأن في فيه حجرا. انظر إلى هذه القوة في دين الله عز وجل والقوة في الإيمان. تقول: هذا حديث حسن، في صحيح الترغيب برقم 3553. حديث مبشر إنهم ليعذبون عذابا في قبورهم تسمعه البهائم يسمع كل شيء إلا الثقلين. اصبر علينا بدل كم صفحة نخلص اليوم إن شاء الله، خلاص صفحتين بس حتى ننتهي من الأحاديث. هذا حديث وقال النسائي من أحاديث عبد الله بن مسعود، من حديث عبد الله بن مسعود، هذا ضعيف في ضعيف النسائي برقم 412، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ من خمس: من البخل والجبن وسوء العمر وفتنة الصدر وعذاب القبر. وإن كان طبعا هذا كله معناه صحيح، لكن الجديد فيه وفتنة الصدر، والإنسان يتعوذ من الفتن كلها. قال: وروى الطحاوي عنه هذا حسن لغيره كما في صحيح الترغيب برقم 2234، هذا حسن لغيره. أمر بعبد من عباد الله أن يضرب في قبره 100 جلدة، فلم يزل يسأل الله ويدعوه حتى صارت واحدة. إذن هذا في القبر يدعو ويسأل حتى صارت واحدة، فلما ضرب هذه الواحدة امتلأ عليه قبره نارا من جلدة واحدة تتمته، تتمة الحديث. فلما ارتفع وأفاق بعد أن ضرب هذه الضربة، اكتبوا التتمة، التتمة زين، فلما ارتفع وأفاق يعني لما ارتفع وجلت هذه الجلدة، قال: على ما جلدتموني؟ فقال له الملك: إنك صليت صلاة بغير طهور ومررت على مظلوم فلم تنصره. الله المستعان. إنك صليت صلاة بغير طهور ومررت على مظلوم فلم تنصره. فإذا نصر المظلوم واجب أيها الإخوة. ومررت على مظلوم فلم تنصره. هذا حسن لغيره، وليس كما قال المحقق عندك أنه ضعيف، وفي 3 قال صحيح وهو ضعيف. إذن انتبه لها. ها؟ لا، في 4 ماذا قال؟ قال: وخلاصة القول أن الحديث ضعيف، صح؟ اللي هو روى التحاوي، فهذا حسن لغيره. ولا قال بسند حسن؟ كيف يضعف وقال هذا في المشكل بسند حسن؟ عنده سند حسن ويقول والخلاصة ضعيف؟ أنا أعتقد أن هذا خطأ من الطباعة ولا شيء. طالما أنه قال بسند حسن يرجع مرة أخرى ويقول والخلاصة أنه ضعيف، ما يستوي. والخلاصة أنه حسن. حديث عبد الرحمن بن حسنة في هذا صاحب بني إسرائيل: ألم تعلموا ما لقي صاحب بني إسرائيل؟ كانوا إذا أصابهم البول قطعوا ما أصابه البول منهم، فنهاهم فعذب في قبره. لأن هذا كان في بني إسرائيل، إذا أصاب أحدهم يعني بول في ثوبه يقطع، فيعني أحد بني إسرائيل نهاهم فعذب في قبره. هذا في صحيح أبو داود رقم 16. وأما حديث تميم الداري فهو ضعيف. قال: وأما حديث أبي موسى أقول هذا حديث حسن كما في صحيح الجامع 6740. الميت يعذب ببكاء الحي. إذا قالت الناحة: وعضضاه وناصراه وكاتباه، جبذ الميت. وقيل: أنت عضضها، أنت عضضها، أنت ناصرها، أنت كاتبها. هنا صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة فحفظت من دعائه ويقول اللهم اغفر له وارحمه وعافيه واعف عنه واكرم نزله ووسع مدخله. الحديث معروف. قال واعذه من عذاب القبر. نعم. ها يعني مثل ينفهرانه اللهز يعني الدافع في الصدر. اللهز هو الدافع في العيش في الصدر. نعم. كيف اي حديث هذا؟ ابي موسى. ينهزانه اهكذا كنت يعني يدفعانه يعني هو يعتبر نوع من العذاب. لكن هو طبعا هذا اذا لم يعني اذا لم ينههم ولم يوصي اذا قصر في وصيتهم بذلك. واما اذا وصاهم وفعلوا فهو بريء. فهذا جملة يعني ما روي من الأحاديث في هذه الحياة البرزخية. وإن شاء الله في المرة القادمة يعني يختم هذا بذكر بعض المسائل العقدية المتعلقة بالحياة البرزخية. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.